بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، انتهينا بحمد الله من تخريج المتن، وإن شاء الله سنذكر اليوم باختصار مراحل دراسة الإسناد، ثم نمر إن شاء الله تعالى على كتب تراجم الرجال. فمعلوم لديكم جميعا إن شاء الله أن الشخص إذا خرج الحديث من المصادر المذكورة سابقا واستعمل فيه ثلاث طرق، إذا أردت تخريج الحديث تستخدم ما استطعت من الطرق، فمنها أقل شيء أن تخرجه من طريق الإسناد، ثم من طريق المثل، ثم من طريق موضوع الحديث خاصة الجوامع مثل المسند الجامع مثل الإيماء وغيرها، فتخرجه من هذه الكتب الموضوعية بواسطة موضوع الحديث، ثم بعد ذلك تنظر في هذا الحديث المخرج وفي إسناده ومتنه وما فيه من اختلاف في سنده أو متنه، حتى إذا ضبطت الاختلاف الذي فيه، فإن كان ليس فيه اختلاف مثلا وكان عندك مضبوطا، تبدأ في ترجمة رجاله واحد تلو الآخر، فتبدأ من جهة المخرج، فتبدأ من جهة المخرج مثلا يدور على أحد التابعين، فتترجم لهذا التابعي الذي يدور عليه إسناد هذا الحديث، ثم تنزل بعده قليلا، وهكذا تترجم لطبقات ورواة الإسناد. وهذه المرحلة هي أهم المراحل التي تواجه الباحث، وينبغي أن يكون فيها مركزا تركيزا جيدا، لأن تشابه الأسماء شيء معروف في الكتب، فليس بمجرد وقوفك على رجل تظن أنه هو نفسه الذي عندك في الإسناد، حتى تدرس الاسم وتقارنه بذاك الآخر دراسة جيدة. فإذا عينت الراوي وكان التعيين صحيحا بإذن الله يكون حكمك على الحديث صحيحا، وإن أخطأت في تعيينه ربما تسبب ذلك في أن الحكم على الحديث يكون غلط، وقد تصادف في أثناء هذا الأمر أمور تعترضك، فمثلا تقف على راوي مهمل أو غير منسوب، وهذا تجده كثيرا في بعض الأسانيد، فترى مثلا حدثنا محمد أو عن محمد أو عن يزيد أو ينسب إلى جده فلان ابن فلان ابن فلان، وينسب إلى جده مباشرة فلان ابن فلان، في هذه الحالة ربما تبحث عن أحمد بن يونس فلا تجده مثلا، من هو هذا أحمد بن يونس؟ ما وجدته لا في هذا الكتاب ولا في هذا الكتاب، وبالسبب أنه منسوب إلى جده، فمثل هذه الأمور تكون عند الشخص في مخيلته أنه ربما ينسب الشخص إلى جده، فإن عجز عن إدراكه في كتب التراجم ينظر هل نسب إلى جده ونحو ذلك، فينظر في فصل في كثير من الكتب المنسوبون إلى أب أو جد أو أم أو نحو ذلك، يكون في غالبا في آخر كتب تراجم الرواة. وأما الكتب التي اعتنت بهذا الأمر فغالبها في مبهمات المتن، يعني غالب الكتب المؤلفة في المبهم اعتنت بمبهم المتن سوى كتاب واحد، ومع ذلك ليس موجودا عندنا في هذه المكتبة، وهو كتاب المبهمات أو كتاب اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبي زرعة العراقي صاحب تحفة التحسين، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، هذا ربما يبين لك بعض من أبهم في الإسناد أو في بعض الأسانيد عند أبي داود أو عند النسائي أو عند فلان أو عند فلان، ربما يبين بعض هذه الأمور، وهو أوسع الكتب عناية في هذا الأمر في مبهم السند ومبهم المتن. أما بقية المؤلفات في المبهمات فغالبها في المتن، يعني يقول لك جاء رجل إلى النبي يقول قالوا هذا الرجل هو فلان، أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل هذا نص عليه فلان وفلان أنه فلان. أما في الإسناد فإنك تحتاج إلى النظر في كتب التراجم في آخر كتب التراجم، أو توسع البحث، إذا توسعت البحث ربما تجده في بعض الطرق غير مهمل، وهذا كثيرا ما تجده، ربما يأتي مهملا في كتاب ومبينا في كتاب آخر، منسوبا إلى جده في كتاب، منسوبا إلى أبيه على الجادة في كتاب آخر، فتوسيع دائرة البحث تفيد في هذا الأمر. فإن عجزت عن هذا وذاك فتقوم بدراسة تلاميذ وشيوخ هذا الراوي، محمد مثلا ما عرفت من هو محمد، حماد ما عرفت من محمد هذا، تقوم بدراسة شيوخه وتلاميذه. الآن هذا حماد يحدث عن فلان، عن سفيان مثلا، ويروي عنه مثلا علي بن جعد مثلا، فتنظر في ترجمة التلميذ وترجمة الشيخ، فتجد في ترجمة الشيخ مثلا أنه روى عنه حماد بن فلان لا غير، هذا نص واضح أنه ما روى عنه إلا حماد الذي مسمى بكذا بن زيد مثلا أو بن سلم، فهذا واضح مباشرة تطمئن نفسك إلى أنه فلان هذا. أما إن كان روى عن اثنين منهم فيحتاج أيضا إلى تمييز عن طريق التلميذ، فترجع إلى التلميذ، ربما التلميذ ما أخذ إلا عن واحد، وهنا يصبح الأمر عندك سهلا. فإن اشتد الاشتباه كثيرا يعني إن شاء الله ما يخلو الأمر من يعني نظر من هنا وهنا حتى ترى إن شاء الله البغية التي تريدها، يعني ما يستصعب الأمر في هذا، يعني الإنسان يدركه ولو من تحقيق بعض من اشتغل بالكتاب قبلك أو نحو ذلك. أيضا من خلال كتب الأطراف، فمثلا يعني هو في التابعين ومنسوب عن محمد عن أبي هريرة، من محمد هذا؟ ما هو موجود في جميع الأسانيد محمد، فترجع إلى محمد في تحفة الأشراف أو في إتحاف المهرة، فتجد الحديث موجود هناك ومسمى بمحمد بن سيرين، يعني لأن كتب الأطراف لابد أن يعين التابعي باسمه كاملا كما هو معلوم، وربما يكون في الإسناد محمد وفي أعلى الطرف في التحفة والإتحاف محمد بن سيرين مبين. أو تستعين ببعض كتب الشروح، فإن بعض كتب الشروح يعين المهمل، حدثنا فلان يقول هو فلان، أو تستعين ببعض كتب التخريج كنصب الراية والتلخيص الحبير، فإنه لابد أن يمر على أحد هؤلاء الحفاظ مثل هذا الحديث المتداول، فتجد التنصيص منهم على اسم هذا الراوي، هذا إذا كان الراوي مهملا. فإن كان الراوي مذكورا بكنيته، حدثنا أبو الوليد الباجي مثلا، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا فلان، فقد تكون الكنية اسما، يعني اسمه كنيته، وقد تكون الكنية ولو اسم آخر، يعني له هذه الكنية غير مشهور بها، والمشهور هو الاسم، فترجع إلى كتب مختصة بالكنى، سنأتي عليها هناك. لكن أهم كتب الكنى التي يرجع إليها كثيرا كتاب تلميذ البخاري رحمه الله، الذي هو كتاب الدولابي، الكنى للدولابي، هذا يكاد يكون من أهم الكتب، وهنا كتب أخرى سنذكرها إن شاء الله هناك، لا داعي لذكرها هنا والتوسع فيها. ومن أوسع الكتب أيضا يأتي بعده المقتنى في سرد الكنى للذهبي، فهو أوسع، يعتبر أوسع من ذاك الكتاب، لكنه يسرد سردا، المقتنى للذهبي في سرد الكنى، كتاب مهم جدا مطبوع في مجلدين. وهناك كتب أخرى، وأيضا هناك فصل في كل كتاب من كتب التراجم التي سيأتي إن شاء الله الحديث عنها وكيفية ترتيبها، يأتي فصل في كل كتاب في آخره، فصل في المبهمات، طيب فصل في من هو بكنيته، يعني هو مذكور بكنيته، وفي المهملات يأتي فصل في المهمل، وفي المبهمات يأتي فصل في المبهم. طيب إن كان الراوي غير مذكور بكنيته ولكنه مذكور بلقبه، مذكور بلقبه، فهنا ترجع إلى كتب مختصة بذلك، وأيضا في آخر كتب التراجم موجود مثل هذا الأمر، الألقاب، ما اسم هذا الذي يعني ذكره بلقبه ولم يذكر الاسم والاسم الأب، فترجع إلى آخر كل كتاب من كتب التراجم خاص بالألقاب. وهناك كتب تخدم الألقاب أيضا، أهم هذه الكتب وأحسن هذه الكتب وأوسع هذه الكتب كتاب الحافظ بن حجر نزهة الألباب، وهناك كتب مصنفة أخرى نزهة الألباب في معرفة الألقاب لا يستغنى عنه أبدا، كتاب طيب جدا، إلا أنه فيه بعض التحريف والتصحيف نتيجة الطبعة ليست فيها الاعتناء التام، وتستطيع تصحيح الطبعة من كتاب آخر طبع مؤخرا وصحح فيه بعض النقول اعتنى به المحقق تحقيقا جيدا، وهو كتاب الحمد لله، وهو كتاب لابن الفرضي، وهو مختصر يعتبر لابن الفرضي طبع مؤخرا، كتاب الألقاب لابن الفرضي. تستطيع تصحح بعض الأخطاء الواقعة في كتاب الحافظ ابن حجر. قد يأتي نسب الراوي لا لقب، يأتي نسب لا لقب، فهناك كتب تخدم الأنساب فترجع إلى كتب الأنساب، وأهم هذه الكتب وربما تستغني بها عن غيرها الأنساب لابن السمعاني أو الأنساب للسمعاني رحمه الله، فإن في تراجم رجال وجرح وتعديل ربما ما تجده في كتاب آخر، يعني كتاب جيد في المتأخرين ربما تجد ترجمة لمن لا تجده في أي كتاب يذكره بنسبه فلان بن يعني بالنسبه، ثم تبحث في النسب والنسب في ذاك الكتاب مرتب على الحروف الهجاء، فتبحث بسند في نسبه فتجدهم يقول وقد يعني هذا تسمى بهذا أو انتسب إلى هذا الاسم فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ثم يقول وفلان ابن فلان وكان ثقة، فتجد توثيق ما تجده ربما إلا في ذاك الكتاب، وسببه أنه يكاد يكون مستوعبا لكثير من نقولات كتاب تاريخ نيسابور للحاكم الذي هو مفقود كما تعلمون، فنقل منه نقولات كثيرة في النيسابوريين تجد تراجم كثيرة هناك، وأيضا هناك لابن السمعاني ذيل على تاريخ بغداد وكذلك غير موجود، ذيل على تاريخ بغداد موجود أو غالبه موجود في الأنساب البغداديين ومن نزل بغداد من أصحاب الأنساب، وقد ينسب لبلد، وفي النسبة للبلد ترجع إلى كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي حتى تضبط هذه البلدة، لأن ربما تشابه البلدان تكون بلدة هنا وبلدة هنا والاسم واحد فتعرف من أي البلاد هو، هل هو من مثلا حضرموت اليمن أو من حضرموت الشام، من صنعاء اليمن أو من صنعاء الشام، هل هو الهمذاني نسبة إلى القبيلة أو نسبة إلى البلاد أو نحو ذلك مما يذكرون. فإن كان الراوي مسمى باسم واضح لا إشكال فيه تتنبه لأمر مهم وهو ضبط هذا الاسم ضبطا تاما، فربما يعني هو بالتخفيف وربما يكون بالتشديد، ومعرفته هل هو بالتخفيف أو التشديد مما يعينك على ترجمته حتى لا تترجم واحد آخر، ربما يكون بنفس الاسم محمد بن عبد الله وذاك محمد بن عبد الله واللقب واحد مثلا المخرمي والمخرمي، فالمخرمي غير المخرمي، فتنتبه لضبط الأسماء خاصة بعض الكتب لا تضبط ربما ولا ينص في الحاشية، فالذي يرجع إليه في هذا الأمر كتب الضبط أو الكتب المؤتلف والمختلف، كتب المؤتلف والمختلف ألف فيها الأزدي المؤتلف والمختلف والدارقطني كذلك والخطيب كذلك، أكمل هذه الأمور في كتاب سماه المؤتلف وهو مخطوط وقد طبع مؤخرا ليس موجودا عندنا هنا، وجمعها جميعا صاحب الإكمال الذي هو ابن ماكولة يسمى الأمير ابن ماكولة، كتاب عظيم جدا لا يستغنى عنه في بابه، وهو أشمل كتاب في باب المؤتلف والمختلف، يعني ما تحتاج إلى كتب الأخرى إلا من باب الزيادة، يعني هذا الكتاب يكون عمدة له الإكمال لابن ماكولة، جمع جميع كتب المؤتلف التي قبله وهذب وحرر وأضاف، ثم بين بعض الأوهام في كتاب آخر الذي وقعوا فيها وقع من قبله في بعض الأوهام فسماه تهذيب مستمر الأوهام، تهذيب مستمر الأوهام، ذكر فيه بعض أوهام هؤلاء الأئمة رحمهم الله، ثم بدأ التذيل على هذا الكتاب فذيل عليه جماعة، هناك ذيل له لابن نقطة ثم بعد ابن نقطة اثنان في عصر واحد وهما ابن الاسكندراني وابن الصابوني، والموجود مطبوعا كتاب ابن الصابوني ذيل على كتاب ابن نقطة، ابن نقطة ذيل على ابن ماكولة، يعني يأتي بعده بأشياء لم يأتي بها غالبها مستحدث يعني من الزمن الذي عاشوا فيه بعد ذاك المؤلف، يعني ليس من شيء قديم وإنما من يعني المؤتلف والمختلف من المعاصرين الذين ماتوا في عهد ذاك المؤلف ولم يذكرهم في كتابه فيذكرونه لأنه شيء جديد ومستحدث. ثم ألف الذهبي كتاب سماه المشتبه وشرحه اثنان من أعلام الأئمة وهما الحافظ بن حجر وابن ناصر الدين الدمشقي، سمى الحافظ كتابه تبصير المنتبه وسمى ابن ناصر الدين الدمشقي كتابه توضيح المشتبه، وكلاهما جيد وكلاهما جيد وإن كان توضيح المشتبه أوسع لابن ناصر الدين الدمشقي، وأصل المشتبه كما نكرر كثيرا في دروس المصطلح أنه علم مدمج بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. يعني الآن المؤتلف والمختلف معه كتب، المتفق والمفترق معه كتب كذلك، منها كتاب الخطيب المتفق والمفترق. هناك من يجمع بين هذين العلمين، المؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق في كتاب واحد، يسميه المتشابه أو المشتبه. فمن هذه المؤلفات، ومنها أيضا كتب للخطيب ثلاثة، واحد اسمه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه بكتاب سماه التالي تلخيص المتشابه، وأيضا هناك كتاب سماه غنية الملتبس أو الملتمس في إيضاح الملتبس، وكلها مطبوعة موجودة ولله الحمد. هناك بعض الأوهام تحصل لبعض الأئمة في مثل هذا، فيجمع بين فيفرق بين متفق ويجمع بين مختلف، فهذب بعض هذه الأوهام الخطيب البغدادي في كتاب سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني يجعل الاثنين واحد والواحد اثنين والعكس، ويبين ما هو الصحيح، هل الواحد اثنين، هل الثلاثة واحد، أو كل واحد وحدة، يبين بعض أوهام بعض الأئمة في هذا الأمر. فهذا شيء مهم ينبغي أن يراجع مثل هذا الكتاب. الخطوة الثانية، ما زلنا في المرحلة الأولى، الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية. الخطوة الثانية معرفة تاريخ مولد الرجل ووفاته، تاريخ وفاته أو تاريخ مولده، يعين على معرفة الاتصال والانقطاع في بعض الأحيان، ما تجد نص على الاتصال والانقطاع، هل هو متصل أو منقطع، فتحتاج إلى التاريخ. ربما واحد يروي عن شخص ليس في طبقته وبعيد عنه، بالتاريخ تعرف أن السند منقطع، فهذا معرفته جيدة. وأيضا معرفة كتب الاتصال والانقطاع، فمعرفة الوفيات لها كتب كثيرة، والصحيح أن هذا الباب يعني باب الوفيات كثير ما يهمله كثير من الناس، لأن هناك بعض الكتب يعني ربما بعضهم يستغني بها، مثل تحفة التحصيل كما ذكرنا لكم أو سنذكره إن شاء الله. تحفة التحصيل كتاب معروف أنه جامع للسماعات، فلان سمع أو لم يسمع، يكاد يكون عمدة في هذا الباب، وأصله أولا كتاب المراسل لابن أبي حاتم، ثم جاء العلائي فألف جامع التحصيل، ثم جاء الولي الدين العراقي تلميذ أو ابن العراقي صاحب التقييد الذي يسمى أبو زرعة، فألف كتاب تحف التحصيل، وتحف التحصيل اعتبر يعني جامع لتلك الكتب، فيستغنى به عن الأولى. وهناك من كمل من المعاصرين في هذا الأمر، هناك كتاب آخر مكمل لهذا الأمر في الاتصالات والانقطاعات، فلان سمع أو لم يسمع، هناك جزء صغير اسمه الإكليل فيما زاد على المراسل، كتاب جيد للغاية، فيه أكثر من 900 ترجمة ربما، ويباع بسعر لا بأس به رخيص، الإكليل فيما زاد على المراسل، مع تحت التحصيل يكفيك. ولكن معرفة وفيات أو تاريخ مولد أو وفاة الراوي شيء مهم، ولم يؤلف العلماء في القرن الأول والثاني والثالث في الوفيات كثيرا، لأنهم كانوا يعتمدون على الحفظ، فتجد ربما اختلاف كثير في الصحابة متى توفي، في التابعين متى توفي، سبب الاختلاف عدم التدوين إلا متأخرا، ما بدأ التدوين إلا في القرن الرابع الهجري، وبدأ التدوين ألف أول بعض العلماء حوالي ثلاثة، ثم جاء بعدهم عالم فألف كتابا، صار هذا الكتاب جامعا للوفيات، ذيل عليها أئمة تتابع التذيل عليه، يعني هناك ألف الفضل بن تكين كتاب، وابن قانع ألف كتاب، لكن هذه الكتب غير موجودة، الله أعلم أين هي، ليست مطبوعة، والله أعلم هل هي مخطوطة أو لا. جاء كتاب وفيات العلماء أو مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الربعي، فكان هذا الكتاب عمدة لمن بعده، جعل ترجمة في القرن الرابع الهجري تقريبا، بدأ من سنة أو وصل فيه إلى سنة 357 هجرية، يعني ذيل على هذه يعني ألف الوفيات إلى 357 إلى من توفي إلى هذه السنة، ثم توقف. جاء بعده إمام آخر وعالم آخر فذيل عليه ذيلا، جاء بعده آخر وذيل ذيلا، جاء بعده آخر وذيل ذيلا، حتى تتابع التذيل إلى القرن الثامن تقريبا، ثم بعد القرن الثامن أصبحت كتب تشمل جميع القرن. فنذكر بسرعة إن شاء الله بعض التسجيل وإن كان بعضه غير موجود ما زال مخطوطا. جاء بعد تاريخ مواليد العلماء وفياتهم لابن زبر ذيل عليها عبد العزيز بن أحمد الكناني. طيب عبد العزيز بن أحمد الكتاني عفوا. ابتدأ من 338 هجرية ووصل إلى 462 هجرية ثم ذيل عليه وهذا الكتاب مطبوع لكن ما أدري هو موجود عندنا أو لا ما أظنه موجود هنا. ثم ذيل على هذا الذيل ابن الأكثاني وصل إليه إلى 485 ثم ذيل عليه أبو الحسن المقدسي وصل إلى 485. طيب الأخير وصل إلى 581 وسماه وفيات النقلة ولم يطبع إلى الآن وفيات النقلة. ثم ذيل عليهم المنذري رحمه الله في كتاب سماه تكملة وفيات النقلة وهو مطبوع طباعة جيدة موجود عندنا. ثم ألف عز الدين أيبك أو عز الدين الحسيني كتاب صلة التكملة ثم ألف بعده الدمياطي كذلك ذيل الصلة كلاهما لم يطبع. ثم العراقي ثم تلميذ العراقي وكلها أيضا غير موجودة. فغالب هذا التسجيل غير موجود لكن استعاض بها في النظر إلى كتاب تاريخ الإسلام الذهبي رحمه الله وسير أعلام النبلاء الذهبي فإن غالب الرجال مترجمون هناك ومذكور فيهم غالبا الوفيات لأنهم استفادوا من هذه الكتب استفادوا منها وهي ربما بعضها فقد وبعضها كذا أخذوا منها الفوائد ووضعت في هذه الكتب الجيدة. خرجت كتب أخرى تتمم على القرن كامل فخرج كتاب للقرن الثامن وكتاب للقرن التاسع تراجم الوفيات القرن التاسع أو والد وفيات القرن التاسع والقرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر وربما خرج أيضا للثالث عشر الرابع عشر إلا أن بعضها ربما شمل ستة قرون خاصة المتأخرين وبعضها أربعة قرون وهكذا كما إن شاء الله سنتكلم عنها أثناء المرور سريعا عليها. ففي القرن الثامن كتاب الحافظ بن حجر الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة وفي القرن التاسع كتاب السخاوي الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع وفي القرن العاشر كتابان تنظر في كتاب الغزي الكواكب السائرة فإن الكتاب الآخر موجود في كتب الضلال فيما يظهر لأيدروس اسمه النور السافر فيه بعض الأمور التي لأنه صوفي. ثم القرن الحادي عشر ألف المحبي خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ثم القرن الثاني عشر ألف المرادي سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ثم جاء كتاب المتأخرين اسمه الإعلام أو الأعلام عفوا للزركلي أو للزركلي يعني هناك يضبط هكذا وهكذا إن شاء الله وإلا الظاهر أنه للزركلي هكذا يضبط. وذيل عليه بعض المعاصرين بذيلين ذيل لمحمد خير رمضان وذيل لأحمد العلاون ذيل الإعلام. وينبغي العناية أيضا كما ذكرنا لكم بتحفة التحصيل لأنها شيء مهم. بعد ذلك لابد من معرفة رتبة هذا الراوي من حيث الجرح والتعديل وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في كتبها الخاصة لكن هذا الأمر لا يقبل عليه الشخص إلا بعد أن يتقن مبحث مراتب الجرح والتعديل في مصطلح لابد أن يعرف مراتب الجرح والتعديل ولابد أن يعرف باب من تقبل روايته ومن ترد روايته فإن كان لم يفهم شيء من هذا الأمر ربما يتعب في هذه الخطوة وكيف يجمع بين كلام العلماء. وإن شاء الله لنا درس خاص في هذا بعد ما ننتهي من هذه الدروس النظرية نأخذ بعض يعني 10 تراجم أو 15 ترجمة من تهذيب التهذيب وندرس كيفية الجمع بين كلام الأئمة في الجرح والتعديل والخلاصة ونستعين بالتقريب وغيره. لكن قبل أن ننظر في التقريب وغيره نحاول نحن أن نجمع بين كلام أهل العلم ونفسر لماذا جمعنا هكذا ولماذا فلان كذا ولماذا كذا حتى يستعين الطالب إن شاء الله على كيفية الجمع بين أقوال الأئمة في الجرح والتعديل. المرحلة الرابعة تنظر في الاختلاف والاتفاق ربما المتن فيه زيادة وبعض المتن ليست فيها زيادة الإسناد ربما مرسل وتارة موصول أو مرفوع أثارة الموقوف وتستعين بكتب العلل ومنها كتاب علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم. ثم بعد ذلك تحكم على الحديث بما يستحقه من صحة وضعف. والآن نحاول أن نمر مرورا على كتب التراجم تعريفا قليلا خفيفا عليها. وغالبا يعني عموما كتب التراجم مرتبة على حروف الهجاء، يعني يبدأ بحرف مثلا أحمد، بحرف الألف أقصد الهمزة، ثم يمشي. يعني غالب هذه الكتب ترتيبها واحد أو متقارب، إلا أن هناك من يقدم محمد ويقدم عبد الله ربما في أول الكتاب، وربما بعضهم يدخله في أثناء الترقية. فهذا الأمر إن شاء الله سهل، سواء أدخل أو أخرج تعرفه مثلا في التاريخ الكبير أو في بعض الكتب ربما قدمه في البداية. وكذلك كتب الشيخ رحمه الله تراجم الرواه ربما قدم العبادلة ومن اسمه محمد في البداية، يعني قبل الحرف الهمزة. وغالبها كما ذكرنا لكم مرتب ترتيب موحد، يعني الترتيب فيها موحد، يبدأون بالأسماء ثم يأتون بالكناء إذا وجدت، أو بعض يعني العزو إلى المبهمات أو نحو ذلك في آخر الكتاب، أو المنسوبون إلى آبائهم أو أجدادهم أو أمهاتهم، أو الألقاب أو الأنساب، كلها في الأخير. سنبدأ من هناك حتى نحاول أن نمشي عليها. وصلنا بالأمس عند كتب معرفة الصحابة. بعد معرفة الصحابة هناك بعض الكتب مؤلفة في التابعين، ولكنها قليلة. في معرفة التابعين هناك بعض المؤلفات الخفيفة، بعضها ما زال مخطوطا. ترتيب عشوائي. عندنا بعض التواريخ التي تسمى تواريخ البلدان المحلية، ومعنى تواريخ البلدان المحلية أنها تترجم لكل من يدخل هذه البلد، وهي تعتبر كتب جامعة كبيرة يكاد يكون فيها كثير من تراجم الرواة وخاصة المتأخرين. فمن هذه التواريخ الجامعة تاريخ دمشق، وهو مطبوع هنا كما ترون، يعني هو وصل إلى 80 مجلد مع الفهارس. وهناك طبعة أخرى لهذا الكتاب، ومع ذلك هذه الطبعة وتلك ما زال فيها بعض النقص خلال الكتاب، يعني ما هو كامل، هناك بعض الأشياء ساقطة وبعض الأمور لم توجد لها مخطوطة، فليس كاملا إلى اليوم. تاريخ دمشق يترجم لكل من نزل هذه البلدة إذا كان من المحدثين، إن كان حدث بها ولو حديث واحد يذكره، وربما ذكر فيها القواد يعني الملوك وغيرهم من ينزل هذه البلدة، فسماه تاريخ دمشق، وهو من أكبر الكتب التي يعني ترجمت للرواة. كذلك من كتب البلدان كتاب تاريخ بغداد، وهو الخطيب البغدادي، وهذه الطبعة أصبحت الطبعة المعتمدة والجيدة، لأن فيها كثير من الأمور الجيدة والفوائد، وأيضا مدمج فيها اسمه تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها وواردها، يعني الذين دخلوا عليها، خاصة من حدث بحديث واحد، فإن كان مشهورا جدا ولو لم يحدث يذكره في هذا الكتاب، فإن كان غير مشهور ولم يعلم الخطيب أنه حدث بها حديث واحد لا يذكره. وهذا أيضا بغية الطلب في تاريخ حلب كذلك من كتب البلدان، وهذا كتب مكة المكرمة، بعض الكتب التي تتعلق ب يعني هي أوسع من هذا، يعني من ترجمة من نزل مكة، ما هي ترجمة أو هو عبارة عن كتاب يتكلم عن مكة. هذا أخبار أصبهان كذلك، وهو مهم جدا هذا الكتاب، يعني طبعته صح أنها قديمة لكن هو مهم ومطبوع غير هذا الطبعة. هذا ذكر أخبار أصبهان. وهناك كتاب اسمه أيضا تاريخ أصبهان، كتاب لأبي الشيخ وكتاب لأبي نعيم، ذكر أخبار أصبهان، وفيهم بعض أو فيها بعض الشبه هذه الكتب من الطبعة أخرى غير هذه الطبعة، أدري وين ذهبوا بها أحسن من هذا. كل من كان في لقبه الأصبهاني وما وجدت له ترجمة ترجع إلى هذه الكتب. ف فترى فيه الأصبهاني، وقد يقال الأصفهاني، والأمر سهل، أصبهاني والأصفهاني. هذا أيضا كتاب اسمه الإحاطة في أخبار غرناطة، يعني ربما تجد فيه بعض تراجم بعض الأندلسيين. وهذا بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس كذلك، يعني جيد، ربما يذكر لكن غالبه أو كثير منه في المتأخرين، يقول مثلا من أعيان مذهب مالك، من أعيان كذا، فقيه، يعني ما يذكر ترجمة واضحة إلا في بعض الأحيان. هذا كتاب اسمه تاريخ نيسابور، وهو عبارة عن طبقة شيوخ الحاكم لا غير، طبقة شيوخ الحاكم. فبعض من لا تجدهم من شيوخ الحاكم في رجال الحاكم للشيخ أو في كتاب الشيخ رحمه الله، أو تراجع مع كتاب الشيخ هذا الكتاب، تراجع هذا الكتاب في شيوخ الحاكم رحمه الله، فإنه يذكر بعض التراجم المفيدة التي هذا الكتاب ما كان موجودا أيام ما كتب الشيخ كتابه، فتجد ربما زيادات أو بعض اختلاف وفوائد جيدة. هذه غالبها كتب أصحاب الأندلس، عندك تاريخ علماء الأندلس، تاريخ العلماء ورواه الأندلس المكتبس في تاريخ علماء الأندلس المكتبس للقرطبي، كذلك الصلة لابن بشكوال، كذلك في تاريخ علماء الأندلس، وتحفة القادم كذلك، والمكتظة من تحفة القادم سهل. هذه كتب كلها تقريبا في الأندلس هذه. ثم هناك كتاب اسمه التدوين في أخبار قزوين، يستفاد منه إذا كان هناك لقب القزويني عندك، ترجع إلى هذا الكتاب. إذا كان هناك الواسطي فترجع إلى كتاب تاريخ واسط لبحشل، مجلد واحد جيد، أيضا فيه تراجم جيدة. هذا كتاب تاريخ ابن يونس لتراجم بعض المصريين، أيضا بعض من ينتمي إلى سمرقند أو يلقب بالسمرقندي ترجع فيه إلى هذا الكتاب الذي يسمى القند في ذكر علماء سمرقند. إذا كان جرجاني ترجع إلى كتاب تاريخ جرجان، وهو كتاب مهم عظيم في التراجم، هذه طبعة للسهمي وهذه طبعة، هذه طبعة أخرى لكتاب اسمه جذوة المكتبس في تاريخ علماء الأندلس، المفروض يذكر هنا. طيب هذه الأجزاء سهل إن شاء الله. هذه تسمى غالبا الاسم العام لها تواريخ البلدان المحلية، تواريخ البلدان المحلية. فائدتها تختصر عليك الوقت، خاصة في من لم تجده في المتأخرين، أنه إذا كان عندك الأصبهاني ترجع إلى البغدادي، ترجع إلى تاريخ بغداد، الشامي أو الدمشقي تاريخ دمشق، وهكذا ترجع إلى كل كتاب. فتدوين مثل هذه الأمور والاحتفاظ بها، ولو ترتب ترتيبا جيدا أكثر من هذا يكون جيد، لأنه الآن عندك الآن هذه كتب تاريخ الأندلس، هذه الاثنين المفروض يدخلوا هنا، كتاب الحاكم المفروض يكون مع رجال الحاكم للشيخ، وهكذا، يعني يضم النظير النظير يكون شيء جيد. القند هذا هذه طبعة وهذه أخرى، لكن إن شاء الله يسر الله هذا الأمر. طيب عندك كتب تراجم كتب مخصوصة، كتب رجال تترجم كتب مخصوصة. فالآن عندنا تحفة الأشراف كما تعلمون في رجال الكتب الستة، يعمل نفس عمل تحفة الأشراف في تراجم الرجال كتاب تهذيب الكمال المزي، فإنه خاص بأصحاب الكتب الستة، خاص بأصحاب الكتب الستة وبعض مصنفات أصحابها، فيترجم لمن كان في الكتب الستة أو بعض المصنفات مثل الشمائل الترمذي ومراسيل أبي داود وغيرها من كتب الأدب المفرد البخاري، تجد ترجمة الراوي في هذا الكتاب، وهو كتاب واسع جدا ومفيد، وأهم ما فيه أنه يسرد جميع الشيوخ وجميع التلاميذ الذي يستطيع أن يأخذ بهم، يعني يحاول أن يسرد جميع شيوخ الراوي وجميع تلاميذ الراوي. ويعني كما ذكر الحافظ أنه شيء ليس بالسهل، يعني ما استطاع حصرهم إلا أنه أتى بشيء جيد وكمل عليه جرحا وتعديلا، وذكر شيوخ وتلاميذ مغلطاي في كتاب سماه إكمال تهذيب الكمال، ففي فوائد في الجرح والتعديل الإضافات استفاد منه الحافظ في تهذيب التهذيب وأضاف الإضافات على تهذيب الكمال. وهذا أيضا كتاب التذهيب تهذيب الكمال للذهبي رحمه الله، لكن يعني الغالب الذي فيه من الفوائد وكذلك الذي في الإكمال موجود في تهذيب التهذيب للحافظ، غالبه موجود فيه، لكن إن أراد الشخص أن يتأكد من بعض العبارات لأن الحافظ كما تعلم ربما ينقل بالمعنى أو نحو ذلك، فإن أردت التأكد فترجع إلى الإكمال وتهذيب وتذهيب الإكمال الذي هو للذهبي، فتجد فيه بعض ما نقل الحافظ بن حجر أنه مع النقل من مخطوط إلى مخطوط ربما يحصل بعض الغلط وبعض الوهم، فالرجوع لا بأس إلى الأصول جيد. إلا أن فائدة إكمال تهذيب الكمال استيعاب الشيوخ الذين لم يذكرهم صاحب التهذيب، هذه فائدته الأكثر الذي يرجع إليها أكثر لأجل هذا الأمر. اختصر أيضا في تهذيب التهذيب للحافظ ثم اختصره الحافظ التقريب، وهذا معلوم عندكم تهذيب التهذيب هذه طبعاته مع تحرير لبعض المحققين مع أيضا كشف الإيهام هذا في انتقاد المحرر في بعض انتقاد بعض التحرير الذي ذكره أصحاب التحرير، وهكذا كل واحد يجتهد ويعقب على الشخص وهكذا، يعني هذا فيه بعض إضافات صحيحة بعض إضافات غلط، يعني لا تغتر بالاسم كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام، فإن النفس ربما تتوق إلى النقد في بعض الأحيان خاصة إذا كان هناك بعض الأمور. هذا كان تلميذ الله، كان تلميذ عنده واشتغل عنده ثم بعد اختلفها قليلا ورجع وانتقده بعضه بحق وبعضه غلط الانتقاد الذي انتقده، فعلى كل إن يستفاد من هذا ويستفاد من ذاك من التحرير، وأن تكرر هنا وهناك يعني تنظر ربما ما توافق لا هذا ولا هذا، كلهم يكون ربما غلط في تحريره وتوافق الحافظ، فالأمر يرجع إلى النظر الواسع في الحكم، يعني مثلا ربما يكون الحافظ صدوق يأتون يكونون بل ثقة أو نحو ذلك من التعقبات الكثيرة التي إن شاء الله تدرك مع البحث. هذه الكتب في رجال الصحيحين أو بعض التابعين، هذا ذكر أسماء التابعين ثم تسمية من أخرج لهم البخاري، وبعض رجال الصحيح أيضا رجال البخاري ورجال مسلم، هذه الكتب والجمع بين الصحيحين. ثم يأتينا كتاب التاريخ الكبير البخاري، وكتاب التاريخ الكبير البخاري أراد فيه الإمام البخاري رحمه الله أن يترجم لجميع رواة السنة من عهد النبي من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة ثم التابعين إلى عهده، فأراد أن يجمع كل الرواة، فلذا كتابه كتاب واسع وتجد فيه غالب الرواة، تجد فيه غالب الرواة إلى عصر البخاري، بعد عصر البخاري هناك رواة كثر، فالكتاب يعني ليس في شيء معين، يعني هو في أمر عام تراجم غالب تراجم الرواة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى عصر البخاري رحمه الله. كذلك الجرح والتعديل الذي هو يشابه التاريخ الكبير، إلا أن التاريخ الكبير يعني الجرح والتعديل خاص بالجرح والتعديل، التاريخ الكبير فيه أيضا علل، يعني يعتبر كتاب رجال جرح وتعديل وكتاب علل. كتاب ابن أبي حاتم أفرد العلل في كتاب سماه العلل لابن أبي حاتم، والبخاري دمج هذا بهذا، يعني يذكر ترجمة الراوي ثم يذكر مثلا بعض حديثه والاختلاف عليه في هذا الحديث، فالرجوع إليه مهم في باب العلل، ربما ما تجد علل أو اختلاف في الإسناد إلا في تاريخ البخاري، فهو مفيد جدا في هذا الباب. أيضا من كتب الإمام البخاري التاريخ الأوسط، وهو عبارة عن يعني ليست يعني معناه أنه يعني يذكر طبقة الصحابة ثم بعض الغزوات وبعض الأشياء، فهو كتاب تاريخ بمعنى يعني يعتبر كتاب تاريخ أو سير وفيه بعض الفوائد. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كذلك مثل كتاب التاريخ الكبير البخاري. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.